بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يسعد إخوانكم في تسجيلات الدعوة السلفية بالقاهرة أن يقدموا لكم هذه السلسلة، والتي هي بعنوان شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين. والآن مع الجزء الخامس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد بقي علينا من أهل الزكاة ابن السبيل، وهو الصنف الثامن من أصناف أهل الزكاة. وابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به السفر ونفدت نفقته فلم يكن معه ما يوصله إلى بلده، فإنه يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده. وليس هذا من باب الفقراء والمساكين، لأنه غني وفي بلد غني جدا، لكن قصرت به النفقة في أثناء السفر فيعطى ما يصله إلى بلده ولو كان غنيا. وسمي ابن سبيل لمصاحبته للسفر، كما يقال ابن الماء في طير الماء الذي يألف الماء ويوقع عليه. هؤلاء ثمانية أصناف لا يجوز صرف الزكاة في غيرهم، فلا يجوز أن تصرف الزكاة في بناء المساجد، ولا في إصلاح الطرق، ولا في بناء المدارس، ولا غيرها من طرق الخير، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الأصناف بصيغة محصورة، فقال إنما الصدقات للفقراء، وإنما تفيد الحصر، وهو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. ولو قلنا بجواز صرف الزكاة في جميع وجوه الخير لفاتت فائدة الحصر. ولكن بناء المساجد وإصلاح الطرق وبناء المدارس وما أشبهها تفعل عن طرق أخرى، عن طرق البر والصدقات والتبرعات. هذا هو الركن الثالث من أركان الإسلام الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل في حديثه الطويل. أما الرابع فهو صوم رمضان، وهو الشهر الذي بين شعبان وشوال. وسمي رمضان قيل لأنه كان أول تسمية الشهور صادف أنه في شدة الرمضاء والحر فسمي رمضان، وقيل لأنه تطفأ به حرارة الذنوب، لأن الذنوب حارة، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. والمهم أن هذا الشهر معلوم للمسلمين، ذكره الله سبحانه وتعالى باسمه في كتابه، فقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ولم يذكر الله اسما لشهر من الشهور سوى هذا الشهر. صيام رمضان ركن من أركان الإسلام لا يتم الإسلام إلا به، ولكنه لا يجب إلا على من تمت فيه الشروط الآتية: أن يكون مسلما، أن يكون بالغا عاقلا مسلما قادرا مقيما سالما من الموانع. هذه ست شروط. فإن كان صغيرا لم يجب عليه الصوم، وإن كان مجنونا لم يجب عليه الصوم، وإن كان كافرا لم يجب عليه الصوم، وإن كان عاجزا فعلى قسمين: إن كان عجزه يرجى زواله كالمرض الطارئ، أفطر ثم قضى أياما بعدد ما أفطر، وإن كان عجزا لا يرجى زواله كالكبر والأمراض التي لا يرجى برؤها، فإنه يطعم عن كل يوم مسكين. مقيما ضده المسافر، فالمسافر ليس عليه صوم ولكنه يقضي من أيام أخرى. سالما من الموانع احترازا من الحائض والنفساء، فإنهما لا يجب عليهما الصوم بل ولا يجوز أن يصوما ولكنهما تقضيان. صوم رمضان يكون بعادة أيام، إما 29 وإما 30 حسب رؤية الهلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، عدة شعبان إن كان في أول الشهر، وعدة رمضان إن كان في آخر الشهر. أما الركن الخامس فهو حج البيت، بيت الله سبحانه وتعالى، يعني قصده لأداء المناسك التي بينها الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فحج البيت أحد أركان الإسلام، ومن حج البيت العمرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سماها حجا أصغر، ولكن له شروط، منها البلوغ والعقل والإسلام والحرية والاستطاعة، 5 شروط، فإذا اختل شرط واحد منها فإنه لا يجب. ولكن العجز عن الحج إن كان بالمال فإنه لا يجب عليه لا بنفسه ولا بنائبه، وإن كان بالبدن فإن كان عجزا يرجى زواله انتظر حتى يعافيه الله ويزول المانع، وإن كان لا يرجى زواله كالكبر فإنه يلزمه أن ينيب عنه من يأتي بالحج، لأن امرأة سألت النبي عليه الصلاة والسلام قالت: إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخا لا يستطيع لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على أنها سمت هذا فريضة مع أنه لا يستطيع، لكنه قادم بماله. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: حج عنه. هذه 5 أركان هي أركان الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره بذلك، قال له: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأل ويصدق، لأن الذي يصدق الشخص بقوله يعني أن عنده علما من ذلك، فعجبنا كيف يسأل ثم يقول صدقت. السائل إذا أجيب يقول فهمت، لا يقول صدقت، لا يصدق الذي أخبر. لكن جبريل عليه الصلاة والسلام عنده علم من هذا، ولهذا قال صدقت، ويأتي إن شاء الله بقية ما سأل عنه.
العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق حديث عمر: قال جبريل: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة جبريل حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فأخبره به فقال صدقت، قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال جبريل: أخبرني عن الإيمان. والإيمان محله القلب، والإسلام محله الجوارح. ولهذا نقول الإسلام عمل ظاهري، والإيمان أمر باطني، فهو في القلب. فالإيمان هو اعتقاد الإنسان للشيء اعتقادا جازما به، لا يتطرق إليه الشك ولا الاحتمال، بل يؤمن به كما يؤمن بالشمس رابعة النهار، لا يمتري فيه، فهو إقرار جازم لا يلحقه شك، موجب للقبول والإذعان، لقبول ما جاء في شرع الله والإذعان له إذعانا تاما. فالإيمان، فقال له الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه ستة أركان هي أركان الإيمان. أن تؤمن بالله أي تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى موجود حي عليم قادر، وأنه سبحانه وتعالى رب العالمين لا رب سواه، وأن له الملك المطلق وله الحمد المطلق وإليه يرجع الأمر كله، وأنه سبحانه هو المستحق للعبادة، لا يستحقها أحد سواه سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي عليه التكلان، ومنه النصر والتوفيق، وأنه متصف بكل صفات الكمال على وجه لا يماثل صفات المخلوقين، لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. إذن تؤمن بوجود الله وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، لا بد منها. فمن أنكر وجود الله فهو كافر والعياذ بالله، كافر مخلد في النار. ومن تردد في ذلك أو شك فهو كافر، لأنه لا بد من الإيمان الجزم لأن الله سبحانه وتعالى حي عليم قادر موجود. ومن شك في ربوبيته فإنه كافر. ومن أشرك به أحدا في ربوبيته فهو كافر. من قال إن الأولياء يدبرون الكون ولهم تصرف في الكون فدعاهم واستغاث بهم واستنصر بهم فإنه كافر والعياذ بالله، لأنه لم يؤمن بالله. ومن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فهو كافر، لأنه لم يؤمن بانفراده بالألوهية. فمن سجد للشمس أو للقمر أو للشجر أو للنهر أو للبحر أو للجبال أو للملك أو لنبي من الأنبياء أو لولي من الأولياء فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة، لأنه أشرك بالله معه غيره. وكذلك من أنكر على وجه التكذيب شيئا مما وصف الله به نفسه فإنه كافر، لأنه مكذب لله ورسوله. فإذا أنكر صفة من صفات الله على وجه التكذيب فهو كافر لتكذيبه لما جاء في الكتاب والسنة. فإذا قال مثلا إن الله لم يستوي على العرش ولا ينزل إلى السماء الدنيا فهو كافر. وإذا أنكرها على وجه التأويل فإنه ينظر هل تأويله سائغ يمكن أن يكون محل للاجتهاد أو لا. فإن كان سائغا فإنه لا يكفر، لكنه يفسق بخروجه عن منهج أهل السنة والجماعة. وأما إذا كان ليس له مسوغ فإن إنكار التأويل الذي لا مسوغ له كإنكار التكذيب، فيكون أيضا كافرا والعياذ بالله. هذا الإيمان بالله. وإذا آمنت بالله على هذا الوجه فإنك سوف تقوم بطاعته، ممتثلا أمره مجتنبا نهيه، لأن الذي يؤمن بالله على الوجه الصحيح لا بد أن يقع في قلبه تعظيم الله على الإطلاق، ولا بد أن يقع في قلبه محبة الله على الإطلاق. فإذا أحب الله حبا مطلقا لا يساويه أي حب، وإذا عظم الله تعظيما مطلقا لا يساويه أي تعظيم، فإنه بذلك يقوم في أوامر الله وينتهي عما نهى الله عنه. كذلك يجب عليك من جملة الإيمان بالله أن تؤمن بأن الله تعالى فوق كل شيء، فوق كل شيء، على عرشه استوى، والعرش فوق المخلوقات كلها، وهو أعظم المخلوقات التي نعلمها، لأنه جاء في الأثر أن السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في ثلاث من الأرض. كبر السماوات السبع على كبره، والأرضون السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في ثلاث من الأرض. ألق حلقة من حلق المغفر في ثلاث من الأرض وانظر نسبة هذه الحلقة إلى الفلات، ماذا تقول؟ تقول لا شيء، ما هذه الحلقة بالنسبة للفلات؟ ليست بشيء. وفي بقية الأثر وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على هذه الحلقة. إذن فالكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في فلات من الأرض. انظر عظم هذا العرش، ولهذا وصفه الله بالعظم، قال رب العرش العظيم وقال ذو العرش المجيد في قراءة، فوصف الله بالمجد وبالعظم وكذلك بالكرم. فهذا العرش إن استوى الله تعالى فوقه، فالله فوق العرش والعرش فوق جميع المخلوقات، والكرسي وهو صغير بالنسبة للعرش وسع السماوات والأرض كما قال تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض. يجب عليك أن تؤمن بأن الله تعالى فوق كل شيء، وأن جميع الأشياء ليست بالنسبة إلى الله شيئا، ليست شيئا بالنسبة إلى الله، فالله تعالى أعظم وأجل من أن يحيط به العقل أو الفكر، بل حتى البصر إذا رأى الله، والله سبحانه وتعالى يراه المؤمنون في الجنة، لا يمكن أن يدركوه أو يحيطوا به كما قال تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فشأن الله أعظم شأن وأجل شأن، فلا بد أن تؤمن بالله سبحانه وتعالى على هذا الوجه العظيم حتى يوجب لك أن تعبده حق عبادته. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على الأركان. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق لنا شيء من الكلام على معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله، وذكرنا ما تيسر من ذلك، ونحن نكمل أيضا ما تيسر في هذا الدرس. فإن من الإيمان بالله أن تؤمن بأن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علم، وأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض من قليل وكثير وجليل ودقيق، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وكذلك تؤمن بأن الله تعالى على كل شيء قدير، وأنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون مهما كان هذا الأمر. وانظر إلى بعث الناس وخلق الناس، خلق الناس ملايين، لا يحصيهم إلا الله عز وجل. وقد قال الله تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. كل الخلائق خلقهم وبعثهم كنفس واحدة. وقال عز وجل في البعث: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. وترى شيئا في آيات الله من آيات الله في حياتك اليومية، فإن الإنسان إذا نام فقد توفاه الله، كما قال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل. وفاة، لكنها ليست وفاة تامة تفارق فيه الروح الجسد مفارقة تامة، لكن مفارقة لها نوع اتصال بالبدن، ثم يبعث الله يبعث الله النائم من نومه فيحس بأنه قد حي حياة جديدة. وكان أثر هذا يظهر قبل أن توجد هذه الأنوار الكهربائية، لما كان الناس إذا غشيهم الليل أحسوا بالظلمة وأحسوا بالوحشة وأحسوا بالسكون، فإذا انبلج الصبح أحسوا بالإصفار والنور والانشراح، فيجدون لذة لإقبال الليل، يجدون لذة لإدبار الليل وإقبال النهار. أما اليوم فقد أصبحت الليالي والأيام كأنها في النهار، فلا نجد اللذة التي كنا نجدها من قبل. ولكن مع ذلك يحس الإنسان بأنه إذا استيقظ من نومه فكأنما استيقظ إلى حياة جديدة، وهذه من رحمة الله وحكمته. وكذلك نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى سميع بصير، يسمع كل ما نقول وإن كان خفيا. قال الله تبارك وتعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال الله عز وجل: وهو يعلم السر وأخفى، يعني أخفى من السر، وهو ما يكنه الإنسان في نفسه، كما قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. ما تحدثه به نفسه يعلمه الله وإن كان لم يظهر للعباد. وهو عز وجل بصير، يبصر دبيب النمل الأسود على الصخرة السوداء في ظلمة الليل لا يخفى عليه. فإذا آمنت بعلم الله وقدرته وسمعه وبصره أوجب لك ذلك أن تراعي ربك عز وجل، وأن لا تسمعه إلا ما يرضى به، وأن لا تفعل إلا ما يرضى به، لأنك إن تكلمت سمعك، أي شيء تكلمه يسمعك الله، أي شيء تفعله يراك الله. فأنت تخشى ربك وتخاف من ربك أن يراك حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك، وكذلك تخشى من ربك أن تسمع ما لا يرضاه وأن تسكت عما أمرك به. كذلك إذا علمت أو إذا آمنت بتمام قدرة الله فإنك تسأله كل ما تريد مما لا يكون فيه اعتداء في الدعاء، ولا تقل إن هذا بعيد، إن هذا شيء لا يمكن. كل شيء ممكن على قدرة الله، كل شيء ممكن على قدرة الله. فها هو موسى عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى البحر الأحمر هاربا من فرعون وقومه، أمره الله أن يضرب البحر بعصاه، فضربه فانفلق 12 طريقا، كان الماء بين هذه الطرق كالجبال، وفي لحظة يبس البحر وصاروا يمشون عليه كأنما يمشون على صحراء لم يصبها الماء أبدا بقدرة الله سبحانه وتعالى. ويذكر أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما كان يفتح بلاد فارس ووصل إلى دجلة النهر المعروف في العراق، عبر الفرس النهر مشرقين وكسروا الجسور وأغرقوا السفن لئلا يعبر إليهم المسلمون. فاستشار رضي الله عنه الصحابة، وفي النهاية قرروا أن يعبروا النهر، فعبروا النهر يمشون على سطح الماء بخيلهم وإبلهم ورجلهم، لم يمسهم سوء. فمن الذي أمسك هذا البحر حتى صار كالصفاء كالحجر يسير عليه الجند من غير أن يغرق؟ إنه الله عز وجل الذي على كل شيء قدير. وكذلك جرى للعلاء بن الحضرمي رضي الله عنه حينما غزا البحرين، لما غزاها واعترض لهم البحر، دعا الله سبحانه وتعالى فعبروا على سطح الماء من غير أن يمسهم سوء. والآيات آيات الله كثيرة، فكل ما أخبر الله به في كتابه أو أخبر به رسوله عليه الصلاة والسلام أو شاهده الناس من خوارق العادات، فإن الإيمان به من الإيمان بالله، لأنه إيمان بقدرة الله سبحانه وتعالى. من الإيمان بالله سبحانه وتعالى أن تعلم أنه يراك، فإن لم تكن تراه، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه مسألة يغفل عنها كثير من الناس، تجد يتعبد لله وكأن العبادة أمر عادي يفعلها على سبيل العادة، لا يفعلها كأنه يشاهد ربه عز وجل. وهذا نقص في الإيمان ونقص في العمل. ومن الإيمان بالله أن تؤمن بأن الحكم لله العلي الكبير، الحكم الكوني والشرعي كله لله، لا حاكم إلا الله سبحانه وتعالى، وبيده كل شيء، كما قال الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فكم من ملك سلب ملكه بين عشية وضحاها، وكم من إنسان عادي صار ملكا بين عشية وضحاها، لأن الأمر بيد الله. وكم من إنسان عزيز يرى أنه غالب لكل أحد فيكون أذل عباد الله بين عشية وضحاها، وكم من إنسان ذليل يكون عزيزا بين عشية وضحاها، لأن الملك والحكم لله سبحانه وتعالى. كذلك الحكم الشرعي لله ليس لأحد، فالله تعالى هو الذي يحلل ويحرم ويوجب، وليس أحد من الخلق له الفصل في ذلك. الإيجاب والتحريم والتحليل لله، ولهذا نهى الله عباده أن يصفوا شيئا بالحلال والحرام بدون إذن، فقال الله تبارك وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. فالحاصل أن الإيمان بالله بابه واسع جدا، ولو ذهب الإنسان يتكلم عليه لبقي أيام كثيرة، ولكن الإشارة تغني عن طويل العبارة. والله أكبر.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تكلمنا بما يسر الله على قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وملائكتي. والملائكة هم عالم غيب خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور، وجعل لهم أعمالا خاصة، كل إنسان يعمل بما أمره الله به. وقد قال الله سبحانه وتعالى في ملائكة النار: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهم ليس عندهم استكبار عن الأمر ولا عجز عنه، يفعلون ما أمروا به ويقدرون عليه، بخلاف البشر. البشر قد يستكبرون عن الأمر وقد يعجزون عنه، أما الملائكة فخلقوا لتنفيذ أمر الله، سواء في العبادات المتعلقة بهم أو في مصالح الخلق. فمثلا جبريل أشرف الملائكة، موكل بالوحي ينزل به من الله على رسله وأنبيائه، فهو موكل بأشرف شيء ينتفع به الخلق والعباد، وهو ذو قوة أمين مطاع، مطاع بين الملائكة. ولهذا كان أشرف الملائكة، كما أن محمدا صلى الله عليه وسلم أشرف الرسل. قال الله سبحانه وتعالى: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. يعني علم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شديد القوى، يعني ذو القوى الشديدة، وهو جبريل. ذو مرة أي ذو هيئة حسنة، فاستوى أي كمل، وعلى وهو بالأفق الأعلى. وقال عز وجل: إنه لقول رسول كريم، يعني جبريل، ذي قوة عند العرش مكين، مطاع ثم أمين. ومن هؤلاء أيضا من وكلوا بمصالح الخلق من جهة أخرى في حياة الأرض والنبات، مثل ميكائيل، فإن ميكائيل موكل بالقطر، يعني بالمطر والنبات، وفيهما حياة الأبدان، حياة الناس وحياة البهائم. فالأول جبريل موكل بما فيه حياة القلوب وهو الوحي، وهذا موكل بما فيه حياة الأبدان وهو القطر والنبات. ومنهم إسرافيل، إسرافيل أحد حملة العرش العظام، وهو موكل بالنفخ في الصور. الصور قرن عظيم دائرته كما بين السماء والأرض، ينفخ فيه إسرافيل، فإذا سمعه الناس سمعوا صوتا لا عهد لهم به، صوتا مزعجا، فيفزعون ثم يصعقون يموتون من شدة هذا الصوت. ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، تتطاير أرواح من هذا القرن، من هذا الصور، ثم ترجع كل روح إلى بدنها الذي تعمره في الدنيا لا تخطئه شعرة. سبحان الله، بأمر الله عز وجل. هؤلاء ثلاثة كلهم موكلون بما فيه الحياة. أولهم جبريل موكل بما فيه حياة القلوب، والثاني ميكائيل بما فيه حياة النبات والأرض، والثالث إسرافيل بما فيه حياة الأبدان. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم
يثني على الله بربوبيته لهؤلاء الملائكة الثلاثة في افتتاح صلاة الليل، فيقول في افتتاح صلاة الليل بدأ سبحانك اللهم وبحمدك، يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ومنهم من وكل بقبض الأرواح، بقبض الأرواح وهو ملك الموت وله أعوان يساعدون على ذلك وينزلون في الكفن والحنوط للروح التي تخرج من الجسد إن كان من أهل الإيمان، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، فإنهم ينزلون بكفن من الجنة وحنوط من الجنة، وإن كان والعياذ بالله من أهل النيران نزلوا بحنوط من النار وكفن من النار، ثم يجلسون عند المحتضر الذي حضر أجله ويخرجون روحه حتى تبلغ الحلقوم، فإذا بلغت الحلقوم استله ملك الموت ثم أعطاهم إياها فوضعوها في الحنوط والكفن. الملائكة تكفن وتحنط الروح، والبشر يكفنون ويحنطون إيش؟ البدن. شوف العناية بالله، العناية من الله بالآدم. ملائكة يكفنون روحه وبشر يكفنون بدنه، ولهذا قال الله تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، لا يفرطون في حفظها ولا يفرطون فيها. ملك الموت أعطاه الله تعالى قدرة على قبض الأرواح في مشارق الأرض ومغاربها، يقبضها ولو ماتوا في لحظة واحدة، لو فرض أن جماعة أصابهم حادث وماتوا في آن واحد فإن ملك الموت يقبض هذه الأرواح جميعا. ولا تستغرب لأن الملائكة لا يقاسون بالبشر، الملائكة أعطاهم الله سبحانه وتعالى قدرة عظيمة أشد من الجن، الجن أقوى من البشر والملائكة أقوى من الجن. انظر قصة سليمان، قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن، عفريت يعني قوي شديد، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. أين مكان العرش؟ في اليمن، وسليمان في الشام مسيرة شهر، قال آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين، وكان له عادة يقوم من مقامه في ساعة معينة، فقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرف. أيهم أسرع؟ الثاني لا شك، يعني مد بصرك ما يصل ما ترده إلا وقد جاءك. فلما رأى حالا رأى مستقرا عنده، قال العلماء هذا الذي عنده علم من الكتاب، هذا الذي عنده علم من الكتاب دعا الله باسمه الأعظم فحملت الملائكة العرش من اليمن إلى الشام بهذه اللحظة. إذن فالملائكة أقوى من الجن، فلا تستغرب أن يموت الناس في مشارق الأرض ومغاربها وأن يقبض أرواحهم ملك واحد، كما قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. فإذا قال الله لهذا الملك اقبض روح كل من مات، هل يمكن أن يقول لا؟ نعم لا يمكن، لا يعصون الله ما أمر. ولهذا لما قال الله للقلم اكتب اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، القلم جمع كتب أو لم يكتب،
كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فالله عز وجل إذا أمر بأمر لا يمكن يعصى إلا المردة من الجن أو من بني آدم، أما الملائكة لا يعصون الله. على كل حال هؤلاء ثلاثة من أربعة من الملائكة، الخامس مالك هذا الموكل بالنار، موكل بالنار هو خازنها، وقد ذكره الله تعالى في قوله عن أهل النار: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. ما معنى ليقضي علينا؟ يعني ليمتنا ويهلكنا ويرحنا مما نحن فيه. قال إنكم ماكثون. الثالث خازن الجنة، وورد في بعض الآثار أن اسمه رضوان، هذا موكل بالجنة كما أن مالكا موكل بالنار. فمن علمنا اسمه من الملائكة آمنا به باسمه، ومن لم نعلم باسمه آمنا به على سبيل الإجمال، آمنا بعمله الذي نعلمه وبوصفه وبكل ما جاء به الكتاب والسنة من أوصاف هؤلاء الملائكة. طيب قلنا إن الملائكة عالم غيب، فهل يمكن أن يروا؟ الجواب نعم، قد يروا إما على صورتهم التي خلقوا عليها، وإما على صورة من أراد الله أن يكون على صورته. فجبريل رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلقه الله عليها في موضعين، في الأرض وفي السماء. في الأرض في غار حراء قرب مكة، وفي السماء عند سدرة المنتهى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. أتدرون كيف رآه؟ رآه وله 600 جناح، قد سد الأفق، ملأ الأفق كله، وله 600 جناح، ولا يعلم قدرها إلا الله عز وجل. لكن إذا كان الشيء عاليا وسد الأفق فمعناه أنه واسع جدا. فهذا الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام على صورته مرتين أحيانا يأتي بصورة إنسان، كما في الحديث الذي نحن فيه الآن، فقد جاء بصورة رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه الصحابة، حتى بصورة بشر. والله على كل شيء قدير، قد أعطاهم الله سبحانه وتعالى ذلك أن يتصوروا لصور البشر، إما باختيارهم وإما بإرادة الله يأمرهم أن يكونوا على هذه الصورة، الله أعلم. إنما هذه حال الملائكة عليهم الصلاة والسلام، وتفاصيل ما ورد فيهم مذكور في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن علينا أن نؤمن بهؤلاء الملائكة وأنهم أقوياء أشد. قال الله تعالى لهم في غزوة بدر: أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بلاء. فكانوا يقاتلون مع الصحابة في بدر ليرى أن الكافر يسقط مضروبا بالسيف على رأسه ولا يدرى من الذي قتله، والذي قتلهم الملائكة، لما قال لهم فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بلاء، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. فعلينا أن نؤمن به، من علمناه بعينه آمنا به بعينه، وإلا فبالإجمال، وأن نؤمن بما جاء عنه من عبادات وأعمال على وفق ما جاء في الكتاب والسنة. والإيمان بهم أحد أركان الإيمان الستة، ومن أنكرهم أو كذب فيهم أو قال إنهم لا وجود لهم أو قال إنهم هم قوى الخير والشياطين قوى الشر فقد كفر كفرا مخرجا عن الملة، لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين. والله أعلم.
على آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم لنا الكلام على ما يسر الله سبحانه وتعالى في شأن الملائكة الذين يجب الإيمان بهم، بل إن الإيمان بهم أحد أركان الإيمان الستة. وقد ضل قوم غاية الضلال حيث أنكروا أن يكون هناك ملائكة والعياذ بالله، وقالوا إن الملائكة عبارة عن قوى الخير وليس هناك شيء يسمى عالم الملائكة. وهؤلاء إن قالوا ذلك متأولين، فإن الواجب أن نبين لهم أن هذا تأويل باطل بل تحريف، وإن قالوه غير متأولين فهم كفار، لأنهم يكذبون لما جاء به الكتاب والسنة وأجمعت عليه الأمة من وجود الملائكة. والله سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق عالما كاملا لا يحس به البشر عن طريق حواسهم المعتادة، فهؤلاء الجن موجودون ولا إشكال في وجودهم، ومع ذلك لا تدركهم حواسنا الظاهرة كما تدرك الأشياء الظاهرة. ولله تعالى في خلقه شؤون. وسبق لنا ما تيسر من جهة أعمال الملائكة ووظائفهم، وأن الله سبحانه وتعالى جعل لكل منهم عملا يناسبه حسب ما تقتضيه حكمة الله سبحانه وتعالى. أما الركن الثالث فهو الإيمان بالكتب، الإيمان بالكتب وهي جمع كتاب، والمراد بذلك الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على الرسل. فكل رسول له كتاب، كما قال تعالى الله الذي نزل الكتاب بالحق والميزان، وقال تعالى ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. لكن من الكتب ما لا نعلم ومنها ما نعلمه، فالتوراة وهي الكتاب الذي أنزله الله على موسى معلوم، والإنجيل وهو الكتاب الذي أنزله الله على عيسى معلوم، وصحف إبراهيم مذكورة في القرآن، وزبور داود مذكور في القرآن، وصحف موسى إن كانت غير التوراة مذكورة في القرآن أيضا، كما ذكر اسمه في القرآن وجب الإيمان به بعين الجسم، وما لم يذكر فإنه يؤمن به إجمالا. فنؤمن بأن الله أنزل على موسى كتابا هو التوراة، وعلى عيسى كتابا هو الإنجيل، وعلى داود كتابا هو الزبور، وعلى إبراهيم صحفا، هكذا نقول. ولا يعني ذلك أن ما وجد عند النصارى اليوم هو الذي نزل على عيسى، لأن الأناجيل الموجودة في أيدي النصارى اليوم محرفة مغيرة مبدلة، لعب بها قساوسة النصارى فزادوا فيها ونقصوا وحرفوا، ولهذا تجدها تنقسم إلى أربعة أقسام أو خمسة، ومع ذلك فإن الكتاب الذي نزل على عيسى كتاب واحد، لكن الله سبحانه وتعالى إنما تكفل بحفظ القرآن الكريم الذي نزل على محمد، لأنه لا نبي بعده يبين للناس ما هو الصحيح وما هو المحرف. أما الكتب السابقة فإنها لم تخلو من التحريف، لأنه سيبعث أنبياء يبينون فيها الحق ويبينون فيها المحرف، وهذا هو السر في أن الله تكفل بحفظ القرآن دون غيره من الكتب،
من أجل أن يعلم الناس حاجتهم إلى الأنبياء إذا وجدوا الكتب محرفة، فتأتي الأنبياء وتبين الحق. فالمهم أن نؤمن بأن الكتاب الذي نزل على النبي المعين حق من عند الله، لا على أن الكتاب الذي في أيدي أتباعه اليوم هو الكتاب الذي نزل، قد يكون محرف بل قطعا إنه محرف ومغير ومبدل. كذلك أي من الإيمان بالكتب أن تؤمن بأن كل خبر جاء فيها فهو حق، كل خبر جاء فيها فهو حق، كما أن كل خبر في القرآن فهو حق، لأن الأخبار التي جاءت في الكتب التي نزلت على الأنبياء من عند الله، وكل خبر من عند الله فهو حق. وكذلك تؤمن بأن كل حكم فيها صحيح من عند الله فهو حق، يعني لم يحرف ولم يغير فهو حق، لأن جميع أحكام الله التي ألزم بها عبادة كلها حق. لكن هل هي بقيت إلى الآن غير محرفة؟ هذا السؤال بينا الجواب عليه بأنها غير مأمونة، بل محرفة ومبدلة ومغيرة. ولكن هل علينا أن نعمل بالأحكام التي جاءت فيها الكتب السابقة؟ نقول أن ما قصه الله علينا من هذه الكتب فإننا نعمل به ما لم يلد شرعنا بخلاف. مثال ذلك قوله تعالى عن التوراة: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذه مكتوبة في التوراة ونقرها الله عز وجل لنا في القرآن، ولكن الله لم يقصها علينا إلا من أجل أن نعتبر ونعمل بها، كما قال الله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب وقال أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدٍ. فما قصه الله علينا وما نقله لنا من الكتب السابقة فهو شرع لنا، لأن الله لم يذكره عبثا إلا إذا ورد شرعنا بخلافه، فإذا ورد شرعنا بخلافه صار ناسخا لها. كما أن من الآيات الشرعية النازلة في شرعنا ما يكون منسوخا بآيات أخرى، فكذلك ما ذكره الله عن الكتب السابقة نقلا فإنه قد ينسخ في هذه الشريعة. أما ما جاء في كتبهم هم فإننا لا نصدقه ولا نكذبه، كما أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام فيما إذا حدثنا بنو إسرائيل أن لا نصدقهم ولا نكذبهم، لأننا ربما نصدقهم بباطل وربما نكذبهم بحق، فنقول آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم ولا نصدقهم ولا نكذبهم. إذا كان لم يشهد شرعنا بصحته ولا بكذبه، فإن شهد بصحته أو بكذبه عملنا ما تقتضيه هذه الشهادة، إن شهد بصحته صدقنا وإن شهد بكذبه كذبنا. ومن ذلك ما ينسب في أخبار بني إسرائيل إلى بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما ذكر عن داود أنه أعجبته امرأة رجل من جنده فأحبها وطلب من الجند أن يذهب إلى العدو يقاتل لعله يقتل فيأخذ امرأته من بعده، وأنه أرسل الجندي أرسله فبعث الله إليه جماعة من الملائكة يختصمون إليه، فقال أحد الخصمين: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وأعزني في الخطاب، قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راجعا وأناب. قالوا: فهذا مثل ضربه الله لداود، حيث كان عنده من النساء ما يبلغ 99 امرأة، فحاول أن يأخذ امرأة هذا الجندي ليكمل بها 100. فهذه القصة كذب واضح لأن داود نبي من الأنبياء ولا يمكن أن يتحيل هذه الحيلة. لو أنه غير نبي ما فعل هذا وهو عاق، فكيف وهو نبي؟ فمثل هذه القصة التي جاءت في بني إسرائيل نقول هذه كذب، لأنها لا تليق بالنبي بل لا تليق بأي عاق فضلا عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والخلاصة أن ما جاء في كتبهم ينقسم إلى قسمين، أول قسمين رئيسيين: أولا ما قصه الله علينا في القرآن أو قصه علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا مقبول صحيح، والثاني ما نقلوه هم فهذا لا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يشهد شرعنا بكذبه فيجب علينا أن نكذبه ونرده، والثانية ما شهد شرعنا بصدقه فنصدقه ونقبله لشهادة شرعنا به، والثالث ما ليس هذا ولا هذا فيجب علينا أن نتوقف لأنهم لا يؤمنون ويحصل في خبرهم الكذب والتغيير والزيادة والنقص. والله أكبر. سبق الكلام على قول النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. الركن الرابع: ورسله. الرسل هم البشر، المراد بهم هنا البشر الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى إلى الخلق وجعلهم واسطة بينه وبين عباده في تبليغ شرائعه، وهم بشر خلقوا بين أب وأم إلا عيسى بن مريم فإن الله خلقه من أم بلا أب. أرسلهم الله سبحانه وتعالى رحمة بالعباد وإقامة للحجة عليهم، كما قال الله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، إلى أن قال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وهم عدد كثير، أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. ودليل ذلك قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وقد صح في حديث الصحيحين وغيرهما في حديث الشفاعة أن الناس يوم القيامة يأتون إلى نوح فيقولون له: أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. أما دليل كون النبي صلى الله عليه وسلم آخر الرسل فهو قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ختم بي النبيون، فهو صلى الله عليه وسلم آخر الرسل. علينا أن نؤمن بأن جميع الرسل الذين أرسلهم الله صادقون فيما بلغوا به عن الله وفي رسالتهم. علينا أن نؤمن بأسماء من عينت أسماؤهم لنا، ومن لم تعين أسماؤهم لنا فإننا نؤمن بهم على سبيل الإجمال. علينا أيضا أن نؤمن أنه ما من أمة إلا أرسل الله إليها رسولا لتقوم عليهم الحجة، كما قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وعلينا أن نصدق بكل ما أخبرت به الرسل إذا صح عنهم من جهة النقل، ونعلم أنه حق. وعلينا أن نتبع خاتمهم محمدا صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي فرض علينا اتباعه. قال الله تعالى:
قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فأمر الله تعالى باتباع، وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أما من سواه من الرسل فإننا نتبعه إذا ورد شرعنا بالأمر باتباعه، مثل قوله عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة صلاة أخي داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وأفضل الصيام صيام أخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فهذا حكاية لتعبد داود وتهجده في الليل، وكذلك صيامه، وكذلك صيامه من أجل أن نتبعه فيه. أما إذا لم يرد شرعنا في الأمر باتباعه فقد اختلف العلماء رحمهم الله، هل شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، أو أنه ليس بشرع لنا حتى يرد شرعنا بالأمر باتباعه. والصحيح أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد شرعنا بخلافه، لأن الله تعالى لما ذكر الأنبياء والرسل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدِ، فأمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهدى من تبعه. وقال الله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وهذه في آخر سورة يوسف التي قص الله تعالى علينا قصته مطولة من أجل أن نعتبر بما فيها. ولهذا أخذ العلماء رحمهم الله من سورة يوسف فوائد كثيرة في أحكام شرعية في القضاء وغيره، وأخذوا منها العمل في القرائن عند الحكم، لقوله تعالى وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. قالوا هذا قرينة، لأنه إذا كان القميص قد قد من قبل فالرجل هو الذي طلبها فقدت قميصه، وإذا كان من دبر من الخلف فهي التي طلبته وجرت قميصه حتى انقد. فهذه قرينة ثبت بها الحكم، والعلماء اعتمدوا هذه القرينة. وإن كان في السنة من القرائن ما يدل على الحكم بالقرائن غير هذه المسألة، لكن القول الراجح في هذه في شرع من قبلنا أنه شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. المهم أن الإيمان بالرسل عليه الصلاة والسلام يتضمن أمورا. أولا الإيمان بأن الله تعالى لم يدع أمة إلا أرسل إليها رسولا. ثانيا أن أول الرسل نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. ثالثا أن الرسل صادقون فيما أخبروا به عن الله، ويجب علينا أن نصدقهم في ذلك إذا صح النقل عنهم. رابعا أما الأحكام التي يقومون بها والأعمال الصالحة التي يقومون بها فإن ورد شرعنا في إثباتها وإقرارها والإحالة عليها عملنا به، مثل قيام داود وصيامه، وإن لم يرد شرعنا بذلك فالصحيح أن شرع لنا ما لم يرد شرعنا
بخلافه. خامسا أننا نؤمن بأسماء من عينت أسماؤهم لنا، ومن لم تعين فإننا نؤمن بهم إجمالا، ولهم علينا أن نحبهم وأن نعظمهم بما يستحقون، وأن نشهد بأنهم في الطبقة العليا من طبقات أهل الخير والصلاح، كما قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق لنا الكلام فيما تيسر على قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، أربعة أركان. أما الركن الخامس فهو الإيمان باليوم الآخر، تأخر شوية لا تسلمون اللي وراءه، فهو اليوم الآخر، واليوم الآخر هو يوم القيامة، وسمي بذلك لأنه لا يوم بعده، سمي يوم القيامة باليوم الآخر لأنه لا يوم بعده. فالإنسان له مراحل أربع: مرحلة في بطن أمه، ومرحلة في الدنيا، ومرحلة في البرزخ، ومرحلة يوم القيامة، وهي آخر المراحل، ولهذا سمي اليوم الآخر. يسكن فيه الناس إما في الجنة، نسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، وإما في النار والعياذ بالله. فهذا هو المصير. الإيمان باليوم الآخر يدخل فيه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب العقيدة الواسطية، وهي كتاب مختصر في عقيدة أهل السنة والجماعة، من أحسن ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في جمعه ووضوحه وعدم الاستطرادات الكثيرة. يقول رحمه الله: يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. كل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام مما يكون بعد الموت فإنه داخل في الإيمان باليوم الآخر. فمن ذلك فتنة القبر. إذا دفن الميت أتاه ملكان يجلسانه ويسألانه عن ثلاثة أسئلة، يقولان: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، فيقول المؤمن: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، ويفتح له في قبره مد البصر، ويأتيه من الجنة من روحها، ويشاهد فيها ما يشاهد من النعيم. وأما المنافق والعياذ بالله أو الكافر فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، لأن الإيمان لم يصل إلى قلبه نسأل الله العافية، وإنما هو في لسانه فقط، فهو يسمع ولا يدري ما المعنى ولا يفتح عليه في قبره. هذه فتنة عظيمة جدا. ولهذا أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نستعيذ بالله منها في كل صلاة: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. ويؤمنون ومن ذلك أيضا أن تؤمن بنعيم القبر وعذاب القبر. نعيم القبر لمن يستحق النعيم من المؤمنين، وعذاب القبر لمن يستحق العذاب. وقد جاء ذلك في القرآن والسنة، وأجمع عليه أهل السنة والجماعة. ففي كتاب الله يقول الله تبارك وتعالى: كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ادخلوا الجنة عند الوفاة بما كنتم تعملون. ويقول الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الواقعة: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. يقول هذا في ذكر المحتضر عند احتضاره إذا جاءه الموت، إذا كان من المقربين فله روح وريحان وجنة نعيم في نفس اليوم. أما عذاب القبر فاستمع إلى قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، يعني سكرات الموت، والملائكة باسطوا أيديهم، مادين أيديهم لهذا المحترق من الكفار، أخرجوا أنفسهم، وكأنهم شحيحون بأنفسهم لأنها تبشر والعياذ بالله بالعذاب، فتهرب في البدن تتفرغ ويشح بها الإنسان. يقال: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. اليوم متى؟ عند موتهم، يوم موتهم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وقال الله تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا قبل قيام الساعة، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ولكن يجب أن نعلم أن هذا النعيم والعذاب أمر غيبي لا نطلع عليه، لأننا لو اطلعنا عليه ما دفنا أمواتنا، لأن الإنسان لا يمكن أن نقدم ميته لعذاب يسمعه يفسد، لأن الكافر والمنافق إذا عجز عن الإجابة يضرب بمرزبة، قطعة من الحديد مثل المطرقة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، كل شيء يسمعها إلا الإنسان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولو سمعها الإنسان لصعد. وقال عليه الصلاة والسلام: لولا أن تدافنوا لسألت الله أن يريكم عذاب القبر. ولكن من نعمة الله أننا لا نعلم به حسا، نؤمن به غيبا ولا ندركه حسا. كذلك أيضا لو كان عذاب القبر شهادة وحسا لكان فيه فضيحة. إذا مررت بقبر إنسان وسمعت يعذب ويصيح فيه فضيحة له. ثالثا لو أنه شهادة يحس لكان هذا قلقا على أهله وذويه، لا ينامون في الليل وهم يسمعون صاحبهم يصيح ليلا ونهارا من العذاب. لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أن الله جعله غيبا لا يعلم عنه، فلا يأتي شخص ويقول: إننا لو حفرنا القبر من بعد يوم أو يومين لم نجد أثرا للعذاب. نقول هذا لأنه أمر غيبي، على أن الله تعالى قد يطلع على هذا الغيب من شاء من عباده، ربما يطلع عليه. فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين في المدينة فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فأطلع الله نبيه على هذين القبرين أنهما يعذبان. فالحاصل أنه يجب علينا أن نؤمن بفتنة القبر وهي سؤال الملكين عن الميت عن ربه ودينه ونبيه، وأن نؤمن بنعيم القبر أو عذاب القبر. والله مرسل وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كان آخر كلامنا على قول النبي صلى الله عليه وسلم: تؤمن الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وذكرنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر أنه يدخل في الإيمان باليوم الآخر جميع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. وتكلمنا على فتنة القبر وعلى عذاب القبر ونعيم القبر، وأن العذاب أو النعيم ثابت بظاهر القرآن وصريح السنة الذي لا شك فيه. ومما يدخل في الإيمان باليوم الآخر أن يؤمن الإنسان بما يكون في نفس اليوم اليوم الآخر، وذلك بأنه إذا نفخ في الصور النفخة الثانية قام الناس من قبورهم لله رب العالمين حفاة ليس عليهم نعال وعراة ليس عليهم ثياب وغرلا ليسوا مختونين وبهما ليس معهم مال. كل الناس حتى الأنبياء والرسل يبعثون هكذا، كما قال الله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيد. فكما أن الإنسان يخرج من بطن أمه هكذا عاريا غير منتعل غير مختون ليس معه مال، فكذلك يخرج من بطن الأرض يوم القيامة على هذه الصفة. يقومون لرب العالمين الرجال والنساء والصغار والكبار والكفار والمؤمنين كلهم على هذا الوصف: حفاة عراة غرلا بهما، ولا ينظر بعضهم إلى بعض لأنه قد جهاهم من الأمر ما يشغلهم عن نظر بعضهم إلى بعض. فالأمر أعظم من أن ينظر بعض الناس إلى بعض. ربما تكون المرأة إلى جنب الرجل لا ينظر إليها ولا تنظر إليه، كما قال الله تعالى: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه.